بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله والمصطفى. أما بعد، فيسر تسجيلات النهرين الإسلامية بجدة أن تقدم لكم
بالتعاون مع الشؤون الدينية وتيار الصرف الحدود بالمنطقة الغربية هذه المحاضرة بعنوان الأمان لفضيلة الشيخ صالح الفوزاني.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد. الموضوع الذي نتكلم عنه إن شاء الله هو موضوع الأمانة على وجه العموم، الأمانة في العمل، في أداء العمل. الأمانة في اللغة ناقية من الأمن وهو ضد الخوف، وذلك أن الإنسان مؤتمن في هذه الحياة، مؤتمن فيما بينه وبين الله، ومؤتمن فيما بينه وبين الناس. وكل عاقل من بني البشر فإنه متحمل بهذه الأمانة، لا يخلو أحد من البشر أو لا يعفى أحد من البشر من تحمل الأمانة. قال الله سبحانه وتعالى:
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.
بين سبحانه وتعالى أن نوع الإنسان، عملها الإنسان، أن يراد الإنسان كل بشر. أخبر سبحانه أن الإنسان، كل إنسان من بني آدم فهو متحمل لهذه الأمانة. ثم بين الحكمة في ذلك بقوله: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فالحكمة من تحمل هذه الأمانة الابتلاء والامتحان، فمن ضيعها من المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات فإن الله يعذبه، لأنه كان الأمانة التي بينه وبين الله، حيث إن الله سبحانه وتعالى خلقه لعبادته فعبد غيره، أشرك بالله سبحانه وتعالى إن كان من المشركين. أما إن كان من المنافقين، المنافق ليس له دين أصلا، لا شرك ولا غيره. المنافق الحقيقة أنه ليس له دين، وهو ما يسمى بالزنديق. المنافق ليس له دين، ليس عنده دين أصلا، والمشرك عنده دين ولكنه أشرك مع الله غيره فيه. وكلاهما المنافق والمشرك مضيع للأمانة التي تحملها، تستحق العذاب من الله سبحانه وتعالى، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. أما المؤمنون والمؤمنات فإنهم قاموا بأداء هذه الأمانة حسب استطاعتهم، فعبدوا الله سبحانه وتعالى ولم يشركوا به شيئا، وقالوا بما أوجب الله تعالى عليهم، وتركوا معصية الله وما حرم الله، فالله جل وعلا يتوب عليهم. لماذا؟ فإن لا تقول إلا من شيء فيه سبب، لا، لأنهم وإن قاموا بالأمانة على حسب استطاعتهم فإنما يكون من نفسهم يعجزون عنه، فإن الله يتوب عليهم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وحتى لو حصل منهم بعض الذنوب، لو حصل منهم بعض الذنوب التي هي دون الشرك، فإن الله يغفرها لهم إذا شاء، لإيمانهم ولأنهم قاموا بأداء الأمانة. وإن حصل منهم نقص متعمد أو غير متعمد، فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليهم بإيمانهم بالله سبحانه وتعالى. فهذه الآية تدل على عظم شأن الأمانة ومكانتها عند الله، وتدل على أنه لا يخلو إنسان من بني آدم ذكرا كان أو أنثى من تحمل هذه الأمانة. عند العوام أن الأمانة خاصة بالوديعة، العوام ما يعرفون الأمانة إلا أنها الوديعة، إنسان يودع شيء من المال أو من المتاع فيسمونها أمانة، ولكن إنما هذا جزء من الأمانة، ليس هو الأمانة كلها، الودائع هذا جزء من الأمانة، وهناك أمانات وأمانات أعظم منها. ثم أيضا ليس كل إنسان عنده وديعة لأحد، الودائع عندما تكون بعض الناس، فلو كان المراد بالأمانة والوديعة صار كثير من الناس ما تحمل أمانة لأن ما عنده وديعة، فهذا فهم خاطئ في الحقيقة. قصر الأمانة على الوديعة هذا فهم خاطئ، الأمانة أعظم من ذلك وأكثر. وقال الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا أمر قدر من الله سبحانه وتعالى لعباده، أن يؤدوا الأمانات التي في ذممهم والتي هم محملون إياها يؤدوها إلى أهلها من غير نقص ومن غير مماطلة، سواء كانت هذه الأمانات في الأموال أو في غيرها. مأمور الإنسان أن يؤدي ما عنده من الأمانات إلى أصحابها، سواء فيما بينه وبين الله أو فيما بينه وبين الناس. قال سبحانه وتعالى وإن كنتم على الكفر، لما نشر استكادة الديون وتنفيقها والإشهاد عليها وأخذ الرهون عليها لأجل ردها ولأجل التحفظ من إنكارها أمر الله بكتابتها والإشهاد عليها وأخذ الرهون، الرهون عليها، هذا من باب التوثيق. ثم قال جل وعلا: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن علم بعضكم بعضا فليؤد الذي يكون من أعماله. إذا كان عندك حق لشخص، إن وديعة وإن دين وإن أجرة أو أي حق لشخص عندك وليس فيه بينة، ليس فيه بينة وليس فيه وثيقة مفروضة ولا شهود وليس هناك رهن، وإنما أخوك ائتمنك على حقه عندك، فالواجب عليك أن تؤديه، فالواجب الذي يكون أمانته، لأن بعض الناس خصوصا ضعاف الإيمان إذا كان صاحب الحق ليس عنده إثبات، فكثير من الناس ينشرون الحقوق الذي عليه عند القضاة، والقاضي إنما يحكم بالله، القاضي إنما يحكم بالله بالبينة، إن كان هناك بينة أو باليمين من المدعى عليه، رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا لم يثبت عند القاضي وثيقة وبينة لهذا الحق، وحلف المدعى عليه زورا وكذبا، فليعلم ان ذمته لم تضر، وان هناك حاكم هو احسن الحاكمين مطلع على حقيقه الامر، وسيقضي لخصمه يوم القيامه عليه فياخذ حقه منه. فمن اجل تفادي هذا الموقف عليك ان تؤدي هذا الحق، وان لم يكن به بينه حتى لا حكم القاضي انك بريء، فالقاضي انما يحكم على الظاهر، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما احكم على نحو ما اسمع، يقول صلى الله عليه وسلم انما انا بشر وانكم تختصمون الي وانما اقضي على نحو ما اسمع، فمن قضيت له بحق ياسيه فلا يعصمه، فانما اقطع له قطعه. ولهذا يقول جل وعلا: فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي يسلم امانته، اخوك رزق بك واعطاك ما له ولم يشهد عليك وثيقه ولم يشهد عليك شهود، فهذه أمانة في ذمتك يجب عليك أن تؤديها بدون محاكمة وبدون مماطلة. إذا كنت تريد إنقاذ نفسك وتريد براءة ذمتك، هذه أمانة. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه، ليتق الله ربه، يعني لو ان الناس بما فيهم القضاة لم يطلعوا على حقيقة الامر وبرأوا ساحتك من هذا الحق المدعى لك، عليك ان تتقي الله عز وجل وأن تؤدي هذا الحق الذي تعلم أنه في ذمتك، وأنكرته من أجل أنه لم يثبت بدينة ولا شهود. الواجب عليك أن تتقي الله وأن تؤدي الأمانة، تؤدي هذا الحق الذي تعلم أنه في ذمتك. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هذا نهي من الله سبحانه وتعالى عن خيانة الأمانات التي يعلم الإنسان أنها في ذمته وأنها في عهدته. الواجب عليه أن يؤديها عند طلب صاحبها من غير مماطلة ومن غير تأخير، وأن يبادر بإدراء ذمته منها، لأنه يعلم أنها عنده، وإن كان الناس لا يعلمون ذلك ما دام أنك تعلم أنت أن عندك هذه الأمانة والناس لم يعلموا بها. ربما ان بعض الناس اذا شاف الناس ما يعلمون بها ربما انه يجحدها، ربما انه يجحدها لان الناس ما يعلمون، الحكام والقضاة والشهود والناس لا يعلمون، فليس عند صاحبها اثبات. فربما ان ضعيف الايمان ينكرها ويجحدها. الله توعده فقال له لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون، اعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يعظم الامانه فيقول صلى الله عليه وسلم أدوا الأمانة إلى من ائتمن ولا تخن من خانك. أدوا الأمانة إلى من ائتمنك، هذا مثل قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بما أمر به الله سبحانه وتعالى، ووصف الخائن في الأمانة بأنه منافق. قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. الذي يخون في الأمانة هذه صفة من صفات المنافقين. وإن كان مؤمنا لأن النفاق على قسمين: نفاق اعتقادي وهذا كفر بالله عز وجل وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، كما قال تعالى إن المنافقون في الدرك الأسفل من النار، المراد بهم أهل النفاق الاعتقادي الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالرسول ولا يؤمنون بالآخر، وإنما يتظاهرون بالدين وهم في باطن كفرة، كحالة المنافقين الذين نزل فيهم القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في سورة براءة وغيرها. وهذا النفاق لا يوجد في مؤمن أبدا، لا يمكن يجتمع هذا النفاق مع الإيمان أبدا. وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. النوع الثاني النفاق العملي، ومنه النفاق العملي بأن يكون الإنسان مؤمنا بالله ورسوله ولكن يحصل منه بعض الأعمال التي هي من صفات المنافقين، مثل الكذب في الحديث ومثل الخيانة في الأمانة ومثل إخلاف الوعد. آية المنافق ثلاث: إذا حده كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتوه خال وإذا خاص الله الضر وإذا عاهد غدر. هذا يسمى النفاق العملي. يصبر من بعض المسلمين ضعاف الإيمان وأصحابه يعتبرون من أصحاب الكبائر إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم، ولكن لا يخلدون في النار. يخلد المنافق النفاق في اعتقاده. كانت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تستعير المتاع وتجهل العرية، معناها أن تأخذ حاجة من أخيك تستفيد منها ثم تردها عليه. هذه عرية، هذه عرية. تأخذ سيارة تستأذن صاحبها وتأخذها ترفضها إلى بلد تحمل عليها عرية، تأخذ دابة ترفضها وتحمل عليها تردها على صاحبها بعدها، لا عرية. تأخذ الإناء فطبة فيه أو تبر فطبة فيه تردها على صاحبها، تأخذ الدلو والرشا من أجل أن تستقي من البيت، هذه عرية. والعارية هي معروفة عند المسلمين، ولا حرج أن تطلب العارية من أخيك يعيرك إياها، وأيضا صاحب الحاجة يستحق له أن يعير، لأن هذا من التعاون على الخير. إذا كان عندك حاجات الناس بحاجة إليها فمن المستحسن والأفضل أنك تعير المحتاجين، يذهب البلد يبيع يطبخ طعام في قبر اليد ثوب يلبسه في مناسبة محتاج إليه في مناسبة، أي عارية استفيد منها أخوك ويردها عليك بعد الفرار منها. قد توعد الله الذين لا يعيرون الناس، قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. المراد بالماعون هنا العارية. فلا ينبغي للإنسان أن يمنع العارية، أما إذا خاف من هذا المستحيل أنه يجحدها أو أنه يعبث فيها هو الحق المهمشنة عن الناس الشطارة والناس الطيبين. فلا ينبغي للإنسان إذا طلب منهم أنه يعيد أصاه شيء إنه يمكن من ذلك، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى ومن عمل الخير. كانت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تستعير من الناس، لأن العارية عند الصحابة أمر معروف يعني فعل الخير، ولكن هذه المرأة صار فيها خصلة سيئة، تحلل على الناس تستعير المتاع ثم تجحده تنشره، فثبت عليها ذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها لأنها أصبحت سارقة تحتال على السرقة بالاستعارة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وكانت امرأة لها مكانة ومن قبيلة معروفة، فهم أهلها لذلك لأن هذا عار عليهم أن امرأتهم تقطع يدها. طلبوا من أسامة بن زيد رضي الله عنه شد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن شده، طلبوا منه أن يشفع عند الرسول في ترك قطعها. فجاء أسامة بن زيد رضي الله عنه بحسن نية يريد الشفاعة لهذا المرء، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واشتد غضبه على أسامة وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ وإن الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هل يدل على علم شأن الأمانة؟ أخوك اعتمدك على ماله وبذله لك وكافأته بعد ذلك بالجحود والإنكار واستبحت ماله والعياذ بالله، هذه جريمة. هذا مما يدل على عظم شأن الأمانة. والأمانة كما ذكرنا على نوعين، على سبيل المثال النوع الأول وهو الأصل والأساس، الأمانة فيما بين العبد وبين ربه عز وجل، وذلك بفعل ما أمر الله تعالى به وترك ما نهى الله عنه. هذا أعظم الأمانات، أمانة الدين، أمانة الدين هذه عظيمة بينك وبين الله. فإخلاص العبادة لله أمانة، الله خلقك لعبادته، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقك لعبادته وتكفل برزقك، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعموه، إن الله هو الرزاق من قوة المتين، الله أوجدك من العدم وأعطاك الصحة والجسم والحواس وأعطاك الرزق وأمرك بعبادته، فإذا لم تعبده فقد خنت الأمانة التي بينك وبين الله. وإذا عبدته وأشركت معه غيره قد خنت الأمانة، لأن الله أمرك أن تعبده وحده ولا تشرك به شيئا. فإذا أشركت بالله العبادة هذه كمان من أمانة العبد، سواء كان هذا الشرك ظاهرا كعبادة الأصنام وعبادة الأضرحة والقبور، شرك الله الذبح لغير الله، النذر لغير الله، تقرب إلى غير الله، تبرك بالأضرحة والمزارات، طلب البركة منها، الاستغاثة بأصحابها، هذا شرك أكبر، شرك ظاهر مخرج إلى الملة، وهو خيانة للأمانة، لأن الله خلقك لعبادته وحده لا شريك له، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أو كان الشرك خفيا، الشرك الخفي هو الذي يكون في القلوب ولا يظهر للناس، وذلك كالرياء والسمعة، أي إنسان يعمل الطاعات ولا يشرك بالله في الظاهر لكن يشرك بالله في النية، لأن قصده من هذا العمل لغير وجه الله سبحانه، يصلي من أجل أن ينبح الناس ويثنوا عليه ويتصدق يبذل المال ويتبرع من أجل أن يقال هو جواد وشريك، يطلب العلم تعلم يتكلم يعرف يذكر، قصده الرفعة عند الناس والمدح، هذا شرك خفي مبدل الأمل وصاحبه متوعد بالوعيد الشديد. قد جاء في الحديث الصحيح إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، أحدهم قاتل في سبيل الله حتى قتل ويتاجه يوم القيامة فيسأله الله ماذا عملت؟ فيقول يا رب قاتلت فيك حتى قتلت، فيقول الله حمد انما قاتلت من قال هو شجاع وقد قيل، ثم يؤمر به الى النار. ولو كان الرجل الثاني غني، واحد غني تاجر ينفق الاموال ويتبرع تبرعات الضخمه ويتاجه يوم القيامه فيقول الله ماذا عملت؟ فيقول يا رب ما تركت من شيء تحب الانفاق فيه الا انفقته، فيقول الله له كذبت انما انفقت المال ويقال هو جواد وقد قيل، ثم يؤمر به فيشهد الى النار. لان قصد غير وجه الله عز وجل. الثالث عالم، عالم تعلم العلم وعلم الناس ودرس يفاده يوم القيامة، فيسأله الله عن علمه ماذا عمله، فيقول يا ربي علمت قرأت فيك القرآن، تعلمت فيك القرآن وعلمته، فيقول الله كذب، إنما تعلمت أو قرأت القرآن ليقال هو عالم، هو عالم وقد قيل مرضوه يسحب من النار. هؤلاء خان الأمانة باطلا بينهم وبين الله، الناس لا يعلمون بذلك، كل يصلي مع الناس ويتصدق ويجلس ويدرس والناس ما لهم الا الظاهر يمدحون ويثنون عليه، لكن من يصور وفي نفسه لا يريد ثواب الله وانما يريد الرياء والسمعة. قال الله سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون النوم. هي خطير جدا، وهي من الخيانه الى ماهر. كذلك بقيه اوامر الدين التي هي دون الشرك، المعاصي كلها خيانه للامل. فالذي يعصي الله في امر من الامور يكون قد خان الامانه، سواء كانت هذه المعصيه من الكبائر كالزنا والسرقه وشرب الخمر وغير ذلك، ترك الصلاه وترك صلاه الجماعه، ترك صلاه الجماعه، اما ترك الصلاه يعني هذا كفر، اما ترك صلاه الجماعه فهذا كبيره من كبائر الذنوب. وان صلى في بيته صلاه صحيحه ولكنه ترك واجبا، ترك واجبا يعاقب على تركه، يعني صلاة الجماعة واجب. وكذلك سائر المعاصي التي تخالف فيها ما أمر الله تعالى به أو أمر به رسوله، ترك الواجبات أو بعضها، الصلاة أمانة كما يقول رسول الله عليه وسلم، الزكاة أمانة، الصيام أمانة، الحج أمانة، الاغتسال من الجنازة أمانة، الإنسان الآن مأمور أن يتطهر بالصلاة، تطهر من النجاسة، بأن يغسل النجاسة من ثوبه من بدنه، هذا طهارة من النجاسة. والطهارة من الحدث أيضا بالوضوء إن كان الحدث حدثا أصغر، وبالاغتسال إن كان الحدث حدثا أكبر. هذه أمانة بينك وبين الله، الطهارة أمانة، فيجب عليك أن تتطهر للصلاة كما أمر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وشعروا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا، يعني اغتسلوا، هذه أمانة، الطهارة أمانة. فلو ان الانسان صلى بدون وضوء او صلى بدون اغتسال عليه جنابه الناس ما يدرون عن هذا، صلى وخلاص، لكن الله يعلم سبحانه وتعالى ان هذا الانسان مصلى وعلى غير طهر، هذه خيانه. كذلك لو ان الانسان تطهر توضا لكن ما اسبغ الوضوء، يعني توضا وضوء شكل ما اسبغ الوضوء، باقي شيء من الاعضاء ما حمه الماء، بدي ولو مقدار منع قدر الجهه في الرجل او في اليد او في الواجه لا جهه ما صح الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يقدم الجمعة قدر الدرهم لم يصدها الماء فأمره بالإعادة وقال ارجع فأحسن وضوءك. وقال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، لأن أصحابه قد يتساهلون ليسون على العظيم ولكن ما يبلغ، ما يبلغ، يبقى بعض العظماء وصلنا لأنه ما يهتم بهذا ولا تعاهد، هذه أمانة طهارة من الجنابة، طهارة من الحدث الأصغر، هذه أمانة عليك أن تحفظ هذه الأمانة وأن تتطهر كما أمرك الله سبحانه وتعالى. هذه الأمانة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى المحافظة على دينه وأداء ما أوجب الله عليه حسب استطاعته وتجنب ما حرم الله عليه، فإذا خالف في بعض الواجبات أو ارتكب بعض المنهيات فإنه لم يؤدي الأمانة فيما بينه وبينه. أما الأمانة فيما بينك وبين الخلق هي أمانات كثيرة، أعظمها أعظم الأمانات التي بينك وبين الخلق الوفاء بالعقود. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإذا عقدت عقدا مع إنسان حتى ولو كان كافرا، عقدت عقد يجب عليك الوفاء به مع المعقود له وإن كان كافرا، فكيف إذا كان مسلما؟ أوفوا بالعقود، عقد البيع، عقد الإيجار، عقد المشاة، عقود المقاولات، عقود المقاولات، كل العقود التي تجري بين الناس يجب عليهم الوفاء بها، أمانة، أمانة بينك وبين الناس يجب عليك أن تفي بها. فالذي يبيع ويشتري يجب عليه أن يفي ببيعه وشرائه، لا يغش ولا يخدع ولا يكذب ولا يفتم العيوب التي في السلع، هذه أمانة، البيع والشراء أمانة. يجب على الذين يزاولون التجارات كبيرة كانت أو صغيرة، هذه أمانات. كذلك الإيجارات بين الناس، عقود الإيجار، إيجارة المشاكل، إيجارة السيارات، إيجارة سائر الأشياء، الإيجارة بين صاحب العمل والعامل، العمال الذين يستقبلون العمال أو يستأجرون العمال من الداخل، هذه أمانة بينهم. يجب على العامل أن يفرض العمل، ويجب على المستأجر المهلك يفرض الإيجار. قال صلى الله عليه وسلم: أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. الأجير أعطي الأجر قبل أن يجف عرقه، يعني ثم يفعل من العمل على طول يعطيه الأجر غير مماطلة غير تأخير. وفي الحديث القدسي قول الله سبحانه وتعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، الله خصمهم يوم القيامة، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطاني ثم غدر، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه أجرا، استوفى منه العمل ولم يعطه أجرا. والأجير المسلم لا يستطيع يحصل على أجر من هذا الظالم، خصوصا إذا كان مستضعفا. الله جل وعلا يوم القيامة يخاصم عن هذا المظلوم، هذا الذي خاصم في إنسان تكذب عليه ولا تسأل عليه ولا تعطيه رشوة، الله الذي خاصمك رب العالمين يوم القيامة، الذي خاصمك عن هذا المظلوم يوم القيامة هو رب العالمين. حتى ولو كان كافرا، لو كان كافرا ما يجب يستفيد حقوق الناس ولو كان كافرا، لا يجرمنكم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. فالاجير يجب ان يعطى حقه اذا ادى العمل على وجه المكروه. كذلك المطاول الذي يرفض المطاولات يجب عليه ان يفي بما الفضل ويؤدي المقاوله على الوجه المكروه. وحينئذ يجب على المقاول ان يعطيه استحقاقاته كامله من غير ما بخل. هذا يجب عليه يؤدي ما عليه من العهد، وهذا يجب عليه ان يؤدي ما عليه من الحقوق التي انفصل بها. فهذه من الامانات التي امر الله سبحانه وتعالى بادائها. كذلك عقد النكاح، هذا عقد عظيم، واخذنا منكم نفاقا غليظا. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالنساء، يقول الشرف بالنساء خير فانهن عوالم عندكم، يعني محبوسات، استحييتم فروجهن بكلمه الله. الله تعالى يقول لما امر باداء المهر الى المراه قال سبحانه وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. عقد النكاح هذا ميثاق غليظ، يجب عليكم الوفاء، يجب على الزوجه ان تؤدي حق زوجها. حقوق الزوجيه لا تبارك به، لا تنحج على زوجها، لا تتفضل، لا تمتنع من فراشه. والزوج ايضا يجب عليه ان يؤدي حق زوجته، عليه لا يستضعفها، وعاشرهن بالمعروف، تعيشات بالمعروف او تسريح باحسان. ولا يحل لكم ان تاخذوا مما يقولونه من خير، المهر حق لها. هذا من الامانات التي بينك وبين الخلق. كذلك من الامانات التي بينك وبين الخلق عقود الوظائف، وهما نحن بصدد الحديث عنه الان. عقود الوظائف التي بين ولي الامر وبين الرعيه. الموظفين سواء كانوا عسكريين او كانوا مدنيين، كل الموظفين متحملون لامانه الوظيفه، لانها عهد وضعها ولي الامر في رقابهم، فيجب عليهم ان يكونوا بها خير القيام. فليوظف سواء كان عسكريا او مدنيا، سواء كان مدرسا او قاضيا، سواء كان موظفا في دائرة الزواجات او في دائرة اي دائرة من الزواج او في اي دائرة من الدوائر، يجب على الموظف ان يؤدي عمل الوظيفة على الوجه المطلوب، بان يحافظ على الدوام الرسمي من اوله الى اخره، الا يضيع منه شيئا، ان ينهر المعاملات التي طلب منه انهاءها، ولا يماطل الناس، يردد المستضعفين، يقدم الاطرياء، او اعظم من ذلك ياخذ الرشوه، ويقدم اصحاب الرشوه على المستضعفين وعلى المحقين. هذا هو خيانه في الامام، خيانه لله سبحانه، وخيانه ايضا لولي الامر. هذا من اعظم الخيانه. فالواجب على الموظفين عموما في اي مجال من مجالات الوظيفه، يجب عليهم ان يؤدوا الاعمال التي نوبت بهم على الوجه المطلوب. واذا ادوها على الوجه المطلوب استحقوا الراتب وصار الرافض حلالا طيبا يأكلونه حلالا طيبا. أما إذا لم يؤدوا العمل على وجه المطلوب أو لم يؤدوه كاملا فإن هذا الرافض الذي يأكلونه يأكلونه بغير حق ويأكلونه حراما لأنهم أخذوه بغير حق وسيحاسبون عنه يوم القيامة.
من فضل اطلب الشريك.
اما اذا لم يؤدوا العمل على وجه المطلوب او لم يؤدوه كاملا فان هذا الراتب الذي ياخذونه ياخذونه بغير حق ويصلون حراما لانهم اخذوه بغير حق وسيحاسبون عنه يوم القيامه. اما من صدق وأدى العمل الوظيفي على الوجه المطلوب فإن كان بذلك ينوي إذا كان بذلك أولا قلنا أنه يكون كسبه حلالا هذا شيء لا بد منه. ثانيا إذا صلحت نيته وأراد بعمله التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأراد نفع المسلمين بعمله فإنه زيادة على الراتب الذي أخذه حلالا طيبا زيادة على ذلك يؤجر من الله سبحانه وتعالى لأنه نفع المسلمين وقام بعمله المسلمين بنية صالحة وسد ثغرة من ثغرات المسلمين فيكون له بذلك الأجر العظيم. وعملكم هذا أنتم أيها الإخوة هذا عمل جليل وهو شراسة الحدود هذا والله عمل جليل تنبه له. من صلحت نيته وقام بعمله فإن له الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى لأنكم تكفون عن المسلمين شرورا كبيرا تراقبون الحدود شرور المسلمين لئلا يتسلل منها الفساد إلى بلاد المسلمين تمنعون العابثين تمنعون الأعداء أن يتسللوا إلى بلاد المسلمين تمنعون المواد المحرمة كالمسكرات والمخدرات فبهذا تكونون على فغور عظيمة من فغور المسلمين ولو حصل عليكم كثير من التعب والمشقة فاصبروا فإنكم على أجر عظيم. عملكم هذا من أشرف الأعمال وأنفع الأعمال لمن صدقت نيته وأنتم كذلك إن شاء الله أنتم أحسبكم كذلك إن شاء الله ولا أجدت على الله أحد. فاعلموا أنكم على فغور المسلمين وأنكم تمنعون عن المسلمين بتوفيق الله سبحانه وتعالى شرورا كثيرة لو تركت أو تسهل فيها لأضرت بالمسلمين وأضرت ببلادهم ولا انتشر الفساد وعمل الشر ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهودكم الموفقة الطيبة تصبح بلاد المسلمين آمنة مطمئنة بإذن الله سبحانه وتعالى. فلنحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى ولنعلم أن هذا العمل أمانة عظيمة أمانة عظيمة حملتم إياها ونسأل الله أن يعينكم على تحملها وأدائها ونسأله أن يهيبكم على ما تقومون به الخير الكبير. فحراسة حدود المسلمين هذه من أعظم الأعمال بل إنها من حماية الصغور والمرابطة للصغور صغور المسلمين وهذا عمل كان معروفا عند المسلمين من قديم الزمان حراسة الصغور والمرابطة للصغور هذه كانت عند المسلمين من عهد من عهود المسلمين الاولى, وهي من المرابطه في سبيل الله لو صلحت نيته. وقد جاء في الحديث ان عينين لا تمسهما النار, عين بكت من خشيه الله وعين باتت تحرس في سبيل الله, فانتم بهذا العمل تحرسون في سبيل الله, تحرسون بلاد المسلمين. والخطا الذي يحصل في هذا لا قدر الله خطر عظيم. اذا اخطا الموظف في الدائره هلق, لا شك ان فيه مفسده, لكن اذا اخطا واحد من حرس الحدود وتسلل الى بعض بلاد المسلمين شيء من المحظورات, فالخطر في هذا اشد من خطر الموظف العادي الذي هو لداخل البلاد. فلا شك ان عليكم مسؤوليه عظيمه, ولا شك ان هذا العمل عمل جريء, وعليكم الصبر فان هذا في سبيل الله سبحانه وتعالى, وعليكم باحتساب الاجر وان تؤدوا هذا العمل بنيه انكم تحرسون بلاد المسلمين وتدافعون عن اخوانكم المسلمين في بلادهم. فكل امر يحصل في البلاد, كل امر يحصل في البلاد من شرور الخارج انما هو بسببكم وبسبب مجهوداتكم. فاذا سلمت البلاد من دخول الشرور اليها من الخارج فانما هذا بسبب مجهوداتكم بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. ولا تنسوا ان لكم في ذلك الاجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يعينكم على تحمل هذه الامانه وان يوفقكم لادائها على الوجه المطلوب, وان يرزقنا واياكم الاخلاص والنيه الصالحه في ما نقول وتقومون به من اعمال فيها نفع للاسلام وللمسلمين. واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفق الجميع للقيام بما اوجب الله علينا, وان يغفر لنا تقصيرنا وخطانا, وان يضاعف لنا ولكم الاجر والثواب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
حبوا الطرف والبسط حبهم على الله سبحانه وتعالى. كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ولسع ابصارهم ان الله خبير بما يصنعون. فعليكم بغض البصر. ولا يكفي هذا, بل لا بد من تبليغ المسؤولين عن هذه الامور المنكره. تبلغون المسؤولين من أهل الحسبة في هذه البلاد, وتبلغون من لهم القدرة على منع هذه المنكرات من المسؤولين. فأولا يجب عليكم غض البصر, واستعينوا بالله عز وجل بذلك. ومن غض بصره عما حرم الله فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه نورا في قلبه وبصيرة في قلبه. ومع غض البصر هذا منكر، يجب عليكم أن تبلغوا المسؤولين في إنكاره وإزالته، ويكون لكم الأجر في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، إن لم يستطع فبلسانه. أنتم لا تستطيعون تغييره باليد، ولكن تستطيعون تغييره بالبيان للمسؤولين وإخبار المسؤولين عن هذا الشيء، يكون لكم في هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل إن شاء الله.
لذلك يكون مرشاد وقت صلاة المغرب، فهل يجوز لي أن أبقى من ذلك؟
إذا كنت في خسارة ودخل عليك وقت المغرب وأنت في خسارة ولا تستطيع تصلي في أثناء العمل، أخر صلاة المغرب ومن جمعها مع صلاة العشاء جمع آخرين، فإذا انتهت الخسارة صلي المغرب أولا ثم صلي بعدها صلاة العشاء جمع آخرين، كل هذا من العذر الذي يضيح الجامع.
نعم. جزاكم الله خيرا. وكان هذا السائل كبير الشيخ حاولنا القطع على الفرق، ولكنه حاول الفرار منا حصل الفرق له، هل يلزمنا في ذلك
الكفاره؟ هذا ما هو كفاره، هذا من المفسد، هذا من المفسدين، قتله دفعا لشره، قتله دفعا لشره ليس به كفارة.
نعم.
وأن آخر شيء بدون مقابل عمل هل يتوبه الله سبحانه وتعالى وترك هذا الرهان في المستقبل، وعليه أن يتصدق بقدر ما يرى أنه أخذه بغير حق، تصدق به الذي يرى أنه أخذه بغير حق يتصدق به مع توبه الله في المستقبل ورفض العمل. هذا أمر مهم، تعلم القرآن الكريم، وإذا كان عندكم أوقات فراغ فالذي أرى أنكم تطلبون من الشؤون الدينية عندكم أنه يعلمون مدرسين بالقرآن، ومدرسون اليوم لله الحمد بكثرة موجودون متوفرون بكثرة، فتطلبون من الشؤون الدينية أن تعين لكم مدرسين للقرآن، وهذا أمر سهل لله الحمد، وهذا من أعظم أعمال الشؤون الدينية، فأوصي المسؤولين عن الشؤون الدينية أن يمتلكوا هذه الفرصة وأن يجدوا المدرسين لهؤلاء الإخوان الذين يكون عندهم أوقات فراغ وعندهم رغبة في دراسة القرآن، هذا من أعظم أعمال الشؤون الدينية ومن أعظم أعمال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
جزاكم الله
خيرا.
يقول هذا السائل كبير الشيخ نرى من بعض إخواننا قرب التعالي على الناس، فهل من نصيحة في ذلك حفظك الله؟
الله المستعان هو أول من يسلم منه، يعني الإنسان يجد في نفسه شيء، ولكن الإنسان يتوب إلى الله ويستغفر ويتخلى عن هذا الشيء، والله يعينه سبحانه وتعالى، لأن هذا شيء كثير في الناس، حب الزعور هذا شيء طبيعي في الناس، ولكن الإيمان بالله عز وجل يذهب هذا الشيء،
يريد هذا الشيء. ولهذا يقول الشاعر: يهوى الثناء مبرز ومقصر. حب الثناء طبيعه الانسان، الشبهه فيها نبذه بالطبيعه، ولكن كل ما قوى الايمان ذهب هذا الشيء. فعلى المسلم يقمع نفسه ويتذكر ضعفه ويتذكر فضل الله عليه ويخاف من الله عز وجل ثم يذهب عنه هذا الشيء. نعم.
يقول هذا السؤال فضيلة الشيخ: هل يجوز قراءة الرقية الشرعية على أحد غير المسلمين والعلاج بالقرآن؟ وهل يكون كذلك الأثر والمنح لغير المسلمين جائز مع ذكر الدروس حفظك الله؟
ماذا نعلم العلاج بالقرآن حتى لو كانوا غير المسلمين؟ بدليل أن الصحابة الذين كانوا في صغر ونزلوا عند حي من أحياء العرب واستضافوهم فلم يضيفوهم، فقدر أن سيدهم وكبيرهم في هذه الليلة هجر لبغته عقرب الثعبان، فجاءوا إلى الصحابة وطلبوا منهم أن يلقوا أميرهم يعني يقرأوا عليه، فقالوا: إن علمنا استضفناكم فلم تضيفوه ولا نرقى إلا بأجر، فأعطيهم قطيعا من الغنم. فجاء أحد الصحابة وقرأ على هذا الذي سورة الفاتحة، فقام كأن ولا مشط بالعقال، فأخذ القطيع وقال: لا تتصرفوا بي حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم ومعهم قطيع الغنم، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما حصل، فقال لهم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، اضربوه معكم بسهم. فأخذوه وأعطوا الرسول صلى الله عليه وسلم منه شيء، فالرسول أخذ هذا من أجل أن يكذب خواطرهم ويبين لهم أن هذا شيء جائز لا حرج فيه. نعم. جزاكم
الله خيرا.
ربما يكون هذا من أسباب دخول الكافر في الاسلام، ثم من اسباب الدعوه الى الاسلام.
يقول هذا السائل: سمعت الشيخ رحمه الله ان زوجت امراه صالحه وانزلت منها طفلا، ولله الحمد انه تعالى، ولكن الراجل يطلب مني ان اطلق زوجي في هذا، واتزوج امراه من قبيله، ما رايكم هل اطلق ويطلق الراجل ام لا؟
إذا كانت المرأة صالحة في دينها وعرضها وأيضا صالحة مع والديك، لا تسيء إليهما، لا تسيء إلى والديك، وإنما تعاملهما معاملة طيبة، فلا يلزمك طلاقها. ولو أمرت والدك لا يلزمك أن تطلقها، إن شئت طلقها وإن شئت فلا تطلقها، ما دامت أنها مستقيمة في دينها وعرضها ولا تعتدي على والديك ولا تؤذيهم، سيرتها صالحة وسلوكها حسن، فلا يلزمك طلاقها. قد في الحوار إن شئت طلقها وإن شئت فلا تطلقها. لا.
يقول الشيخ:
هل
يمكن كل
داخل
المسلم أن يصلي
ركعتين قبل أن يجلس؟ نعم، من دخل إلى المسجد يريد الجلوس فإنه لا يجوز حتى يصلي ركعتين، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذه أو هاتان الركعتان تصليان بتحية تحية المسجد. نعم.
جزاكم الله خيرا. ذهب شخص في الأمة بعد الشهر الأول أذن عليه وأن يتمكن من الطعام والطواف، وأذن به إلى الجثة ولم يكن أمره، فما حكم ذلك وماذا يجب
عليه؟ يجب عليه أن يعيد ملابس الإحرام عليه كما كانت، يذهبون إلى مكة ويطوف ويسعى يكمل العمرة، إن كان يطوف ويسعى مفصل إلا مفصل يحمل ويطاف به محمولا ويطاف به ويسعى به أولا
محمولا على عرفة. المهم لازم من هذا ما دام محرم بالعمرة يجب عليه أن يؤديها ولو أن يكون محمولا في الطواف وفي السعي. فإذا أدى العمرة وقصها أو حلق راسه يتحلل من إحرامه. نعم.
يقول
هذا
السائل قضية الشيخ حفظه الله إياك
لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وجاءه رجل أعمى يطلب منه أن يرخص له أن يصلي في بيته بكثرة ما يلقى من المشقة بينه وبين المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، فإني لا أجب لك رخصة. فالسائل وفقه الله إذا كان مستطيع الوصول الى المسجد ولو مع المشقة، المشقة فيها اجر ان شاء الله وفيها الخير، وكل خطوة يخطوها الى المسجد يرفعه الله بها درجة ويحط عليه بها خطيئة، فيحرم نفسه من هذا الاجر. واذا كان فيه مشقة فالاجر اعظم، اما اذا كانت المشقة شديدة ولا يستطيع الحلول معها كالمريض مثلا او المقعد الذي ليس له ما ينقله لنفسه، هذا يصلي في مكانه انه معذور الحمد لله. لا. جزاكم
الله خيرا.
هذا حسب الاباءه، اذا كان عليك نسبه إذا كان عليك نسبة من الحادث من الخطأ ولو نسبة قليلة ولو 1% أو كانت كل النسبة عليك يعني 100% فعليك الكفارة، ما في ذلك شيء. قوله تعالى: ومن قتل المؤمن الخطأ فتحرير رقبة المؤمنة ودية مسلمة إلى أمس، إلى قول فما لم يجد صيام شهرين متتابعين. أما إذا كان الحادث ليس عليك منه نسبة، صار المخطئ هو الجانب الثاني 100%، الخطأ عليه 100% ليس عليك كفارة. لا.
جزاكم الله خيرا. عن الثاني يقول: قضية الشيخ في العلوم ثم مؤكدة، وما أظن الأحاديث عن الجمر وقراءة وغيره، أما كان يكبر ويكبر لنفسه في الدور
هذا لا يعتبر تكبير جماعي، وإنما يعتبر أنه يكبر وإذا سمعه الناس كبروا كما كبروا. أن التكبير الجماعي هذا منظم بصوت واحد ونغمة واحدة يشبه الأناشيد، هذا بدعة. أما إنسان يكبر لنفسه ويسمعه الناس كبروا فهذا لا يسمى تكبيرا جماعيا، وإلا لا يسمى اقتداء يقتدون به ويعملون مثل عمله من غير اتفاق على نغمة معينة وصوت واحد، كل يكبر لنفسه. هذا الذي ورد عن الصحابة أنهم يكبرون، فإذا سمعه الناس في الأسواق كبروا مثلهم اقتداء بهم في الخير. نعم.
جزاكم الله خيرا.
نعم.
وقال بعض الناس انظر من النار وتاخر في الجزاء عده مرات، فهل تستلزم الجزاء هذا الناس؟
اذا كان يقترب مؤخرا، اذا كان سبب التاخير ان المقترب مؤخر لا يستطيع يسدد، فليس عليك الزكاة حتى تقدم هذا المبلغ وتجد فيه بعد قوله عن سنة واحدة فقط. أما إذا كان
المقتدى الموسر القادر على الوفاء، وهو في الأمس شاهد فعله تركت المبلغ عنده ولم تطالبه به، تساوي الملك فعليك الزكاة عن كل سنة، لأن هذا المبلغ مثل المال الذي عندك سواء لا تخاف عليه من ضياعه، لأن عند فقه وعند أمين وإباد، لكن أنت تركت الشباب كيف تساهل الملك، فهذا لا يسقط الزكاة ولا يسقط حق الفقراء عنك. نعم. حجه صحيح ان شاء الله، ولكن اذا كان حركه نذير في منى ليالي ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر اذا لم يتعجل، اذا كان ترك النذير فهو قادر على النذير، يكون عليه فدية، يكون عليه فدية ينبح شاة في مكة ويوزعها على فقراء الحرم. أما إذا كان تركه للمبيت يعور لا يستطيع يبيت في منى إلا لأنه ما وجد مكان وما عوائل ولا يقدر يترك عوائله ويروح يبيت وحده في منى، أو إنه مريض ولا يستطيع الذهاب إلى منى فهذا معذور، أو عنده عمل للمسلمين متطلب أن يكون خارج منى مثل الجنود والمسؤولين وأعمال الأطباء والمسؤولين عن أعمال الحجيج، هؤلاء معذور ليس عليهم بيعت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة ورخص للسقاط الذين يشقون الحديد ويرعون ابن الحجاج، رخص لهم بترك الوجود في منى نظرا بعذرهم، فدينها ولله الحمد يوصل سهوله، اذا كان هناك عيوب ليس عليك شيء، واذا كان ليس لك عيوب وانما انت متساهل يكون عليك فدية، اما الحج فهو صحيح على كل حال ولله الحمد.
الشيخ
هل موضوع عثمان الذي تكلمت فيه خاص بالامانات الشخصيه ام يشمل ايضا امانات الشركيه مثل اذا تم الشرق على مثلا امانه الشرق من الاخلاق؟ نعم، الامانه عامه كما ذكرت، اذا تم لك عثمان على الشرق هذه امانه لا تخشي، لا تخشي السر الذي بينك وبين اخيك هذه امانه، وكذلك جارك امانه لا تطلع على جارك ولا تتبع عورات جارك او تسمع الى جارك وماذا يقول، هذه امانه خيانه للامانه، الجوار حسن الجوار هذا امانه لما بينك وبين اخيك المسلم، الامانه عامه اصولها المشهورة، إذا استشارك أحد تشارك في زواج تشارك في بيع وشراء المشهورة أمانة، يجب عليك أن تنصح له وأن تشير عليه بما تراه أنه هو خير للصواب، ولا تشير عليه بما ترى أنه لا، هذه خيانة، المشهورة أمانة، إذا استشارك أخوك تنصح له، فإذا لم تنصح له فإنك لم تؤدي الأمانة التي بينك وبينك. نعم. منها ما هو يدل على الوجود ومنها ما يدل على الاستحلال، الواجب هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه مثل الصلوات والزكاة والحج والصوم، هذه واجبات، وهناك أشياء ليست واجبة بل هي مستحبة، من فعلها له أجر ومن تركها فلا يثاب، مثل صلاة الضحى صلاة الليل تهجد في الليل مثل صدقات التطوع هذه مستحبة، أما الزكاة هذه واجبة، الزكاة واجبة، أما الصدقات زائدة على الزكاة تبرعات هذه مستحبة، إن فعلتها فلك أجر وإن تركتها فلا يجمع عليك. نعم.
يقول هذا الكلام يا شيخ لا تذكر لنا بعض الاحاديث الوارده في التهاون في حمل الامام في اخر الزمان وفي وقت رمضان وهم تحقق بعض ما ذكر في واقعنا وما نقول حتى مقابل ذلك.
نعم، ورد في الحديث ان الامانه تقل في اخر الزمان، قال صلى الله عليه وسلم: افضل ما تفقدون من دينكم الامانه، واخر ما تفقدون منه الصلاه. وجاء في الحديث ان الامانه ترفع، ترفع من صدور الرجال ويبقى اثرها، ثم بعد مده يزول الاثر ويصبح الناس يتبايعون ويتعاملون بدون امانه، هذا في اخر الزمان. وجاء في الحديث هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا ادري، ذكر بعد قرنه اثنين او ثلاثه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم ياتي خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يفعلون ويخونون ولا يصممون ويظهر فيهم السمن، يظهر فيهم السمن. هذا لا شك ان الامانه تقل في اخر الزمان وفي النهايه ترفع، لا يبقى منها شيء والعياذ بالله. هذا من علامات الساعه. نعم.
أخي الله، وقد انتهت مادة هذا الشريط. بنظر الوجود المتسع نقدم لك هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيك رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه البر الميمونين وعلى جميع من سار على نهجهم إلى المسلمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، حق من الحقوق العظيمة وواجب من الواجبات الجليلة الكريمة، هذا الحق العظيم والواجب الكريم الذي ما ترك بيتا من البيوت إلا ودخله، وما ترك عبدا من عباد الله مكلفا إلا تحمله، هذا الحق العظيم الذي حمل به الإنسان مسؤولية هذا الدين، بل وحمل معه مسؤوليات من هذه الدنيا. هذا الحق العظيم عرضه الله تبارك وتعالى على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنه وأشفقن منه، وحمله الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ألا وهو الأمانة التي يحملها الإنسان في عنقه في هذه الدنيا، ويوقف بين يدي الله عز وجل لكي يرهن ويحاسب عنها. هذا الحق أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه أننا مأمورون بأدائه، فقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالله أمرنا بأداء هذه الأمانات والقيام بالحقوق والواجبات على الوجه الذي يرضيه سبحانه فاطر الارض والسماوات. ولا يمكن للانسان المؤمن بالله واليوم الاخر ان يكمل ايمانه الا باداء الامانه، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: الا لا ايمان لمن لا امانه له. لا ايمان كامل من خان الأمانة، ولا إيمان كامل لمن ضيع الأمانة، ولا إيمان كامل لمن فرط في حق الأمانة، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن تضييع الأمانات يدل على الانفاق والعياذ بالله. فأربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منها كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب وإذا أتمن خان، وإذا خاصم صدر، وإذا عاهد غدر. فتضييع الأمانات والتشابه في الحقوق والواجبات دليل على ضعف الإيمان، ودليل على تمكن النفاق من القلب على قدر ما يضيع صاحبه من الأمانة. فكل إنسان استودعه الله أمانة من الأمانات الدينية أو الدنيوية فحمل هم هذه الأمانة وأصبح قلبه مشغولا بها كيف يؤديها على أتم الوجوه، ثم قام بها على أكمل الوجوه وأتمها، فهو مؤمن بالله ومن الآخر. وكل إنسان إذا تحمل الأمانات واستودع الحقوق والواجبات حملها مستخفا مستهجرا، لا يؤدي حقوقها ولا يرعى واجباتها إلا كان ذلك شاهدا بينا على نفاق قلبه والعياذ بالله. وكلما كانت الأمانة عظيمة كلما كان تضييعها أعلم، وكلما كانت الأمانة متعلقة بالحقوق والواجبات الدينية كلما كان أداؤها آفت وتضييعها أعظم جريمة عند الله جل وعلا. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ضرب الصراط على متن جهنم قامت الأمانة والرحم على جلة الصراط. وهذا كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه يؤتى بجهنم ثم يضرب بالصراط على جهنم ثم تقوم الأمانة والرحم على جانب الصراط الأيمن والأيسر. وهذا يدل على أنه لم يمر على ذلك الصراط كاملا إلا من وصل رحمه وأدى أمانه. الأمانة حق عظيم، ولا يحسب الإنسان أنها شيء هين وتحسبونه هينا وهو عند الله عليم. فالمؤمن الموفق وفي كامل الوفاء، والمؤمن الكامل الإيمان كامل الرعاية لحقوق الله ورحمه. وكثير من الناس يظن أن الأمانة تقتصر على إعطاء الإنسان لأخيه مالا يحصله، ويظن كثير من الناس أن الأمانة هي البضائع فقط. وأولي الله أن الأمانة ما تركت حقا من حقوق الدين والدنيا إلا وهي متعلقة به، سواء كان ذلك الحق قليلا أو كان كثيرا. فالأمانة في الدين والأمانة في الدنيا، الأمانة في الدين تمام حق لله جل وعلا إلا وهو أمانة في عنقه. فأول هذه الحقوق الذي هو أمانة في عنقه ومسؤولية عظيمة في رقبة توحيد الله جل جلاله، أن توحده في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. ومن الأمانات العظيمة التي في عنقك أن توحد الله وتعتقد أنه رب كل شيء ومليكه، وأنه ما خلق هذا الخلق غيره ولا أوجد هذا الوجود أحد سواه. فلا الحياة أوجدت ولا الطبيعة خلقت، ولكن الله فاطر السماوات والأرض وخالق كل شيء ومليكه. ولن يستطيع إنسان أن يصل إلى قليل أو كثير من الرزق إلا من الله جل جلاله. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ومن حقه سبحانه وتعالى في توحيده أن توحده في الطلب والقصد فيكون سؤالك له وخوفك منه ورجاؤك فيما عندك. فلا تسأل أحد سواه ولا تستغيث ولا تستجير بشيء جل آباه جل جلاله. فيكون تعلقك بالله سبحانه وتعالى فهذا من الفرائض والأمانات والواجبات. فإن حفظت فقد حفظت الدين، وإن ضيعه الإنسان فقد خسر الدين والدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان خفيق. وهذا أعظم أمانة حملها الإنسان، فيوحد الله في أسمائه وصفاته، فيؤمن بأن لله الأسماء الحسنى فيدعوه بها، ويثبت لله ما أثبت لنفسه في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات. فهذه من آكد الفرائض والواجبات. كذلك أيضا من الحقوق والأمانات المتعلقة بالدين الصلاة، الوضوء لها أمانة، والطهارة والنقاء من النجاسات أمانة، ورسم الجنازة أمانة، وركوعها وسجودها وقراءتها وقيامها أمانة. الطهارة أمانة، فلا يكون الإنسان حتى يحسن طهارة موضع قضاء الحاجة، وإن فعل ذلك فقد حفظ أمانة دينه، وإن ضيع ذلك عذبه الله في قبره. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبره فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فالطهارة إذا قضى الإنسان حادثة أمانة من الأمانات، مبالغ في تنظيف الموضع ونقائه دون وسوسة أو تفريط. كذلك أيضا الوضوء، غسل الأعداء التي أمر الله بغسلها، وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، أمانة في عمق. حتى الوجه إذا غسلته أكملت غسله واستوعبت حبه، كل ذلك من أداء الأمانة. واليد إذا غسلتها وأكملت غسلها كان ذلك من أداء الأمانة. الصلاة أمانة، فأنت مسؤول عنها حين ينادي منادي الله حي على الصلاة حي على الفلاح. فأمانة في عنقك أن تقول بلسان الحال والمقال لبيك، وتخرج من بيتك إلى بيت الله جل وعلا لكي تؤدي فريضة الله عز وجل. فالفجر أمانة، والظهر أمانة، والعصر أمانة، والمغرب أمانة، والعشاء أمانة. فمن أكملت ركوعها وسجودها وطهارتها وقراءتها صعدت إلى السماء وعليها نور قالت حفظك الله كما حفظتني. وما أقام أحد صلاته على أتم الوجوه إلا حفظه الله من الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن التزم بدين الله ووجد قلبه يميل إلى شهوة أو شبهة فليعلم أن ذلك من إضاعة حق من حقوق الصلاة، وأن ذلك تفريط في أمانة من الأمانات المتعلقة بالصلاة.
مع تحيات تسجيلات النهرين الإسلامية بجدة، حي الصفا، شارع الأمير عبد الله بن عبد العزيز، شرق ميدان الطائرة، هاتف 69 34 156.